الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة السابعة، ما هي الخيارات التي لا يجوز لمن عليه الخيار التصرف في زمانها؟ فهل هي خصوص الخيارات الفعلية أم الأعام من الفعلية والثابتة بالقوة، إما لعدم تحقق سببها كخيار التأخير الذي يثبت عند تحقق سببه وهو التضرر بالصبر، أي بصبر البائع أكثر من 3 أيام على الثمن، أو لعدم تحقق شرطها كالبيع الخياري بشرط رد البائع الثمن على المشتري. أفاد المصنف بأنه توجد احتمالات 3. الاحتمال الأول المنع مطلقا، فلا يجوز لمن عليه الخيار التصرف في زمان الخيار، سواء كان الخيار ثابتا بالفعل كخيار المجلس والحيوان، أم بالقوة لعدم تحقق سببه وهو مضي 3 أيام مع عدم دفع المشتري للثمن كما في خيار التأخير، أو لعدم تحقق شرطه كما في البيع الخياري بشرط رد الثمن مع عدم رد البائع للثمن بعد. وكاشتراط الخيار مثلا في زمان متأخر، كما لو اشترط البائع ثبوت الخيار له بعد 1 من البيع، فعلى كل حال لا يجوز لمن عليه الخيار التصرف في زمن الخيار،
لأن المناط على تزلزل العقد، وكونه في معرض الارتفاع والانفساخ، وهذا المناط متحقق في جميع أنحاء الخيار، كان الخيار فعليا أم كان الخيار بالقوة، فإن العقد متزلزل وفي معرضية الزوال والارتفاع، فيكون تصرف من عليه الخيار والحال هذا مضيعا ومفوتا. لحق من له الخيار ولو على سبيل الاقتضاء، الاحتمال الثاني التفصيل بين الخيارات الفعلية والخيارات الاقتضائية، فالخيارات الثابتة بالفعل لا يجوز معها التصرف لأنها تفوت حق من له الخيار، وأما بالنسبة للخيارات الاقتضائية فيجوز معها التصرف لعدم ثبوت الحق بالفعل، لعدم ثبوت الحق بالفعل كي يلزم من التصرف إبطال وتفويت هذا الحق. بل هو من السالبة بانتفاء الموضوع. الاحتمال الثالث التفصيل بين الخيارات الفعلية والخيارات المتوقفة على حضور الزمان، فلا يجوز فيها التصرف، وأما الخيارات المتوقفة على غير الزمان كالرؤية مثلا والتأخير مثلا فيجوز فيها التصرف، والوجه في ذلك هو بالنسبة للخيارات الفعلية كالمجلس والحيوان والخيارات المتوقفة على حضور الزمان كالخيار المشروط بمضي سنة. فإنها معلومة ومقطوع بها، فالتصرف مع العلم بثبوتها جزما إما بالفعل أو بالقوة يكون إبطالا للحق وتفويتا، فلا يجوز. وأما بالنسبة للخيارات المشكوكة التي ليست فعلية وليست منوطة بحضور الزمان، بل منوطة بأمر آخر كالتأخير وكالرؤية على خلاف الوصف مثلا، فهي غير معلومة ولا مقطوع بثبوتها فعلا، وإنما يشك بأنها ستتحقق وسيتأخر المشتري عن دفع الثمن 3 أيام، وسيكون المبيع على خلاف الوصف، فمع الشك لا يحرز أن هذا التصرف فيه تفويت لحق البائع، فيكون تصرفا لا يحرز أن هذا التصرف فيه تفويت لحق من له الخيار وهو البائع مثلا، فيجوز حينئذ التصرف. وهذا نظير ما أفتى به الأعلام بجواز التصرف في أحد العوضين قبل قبض الآخر، فيجوز للبائع أن يتصرف في الثمن قبل أن يقبض المشتري المبيع، مع أنه يحتمل أن يتلف المبيع قبل قبضه، ومع تلفه قبل قبضه ينفسخ البيع، ومع ذلك أفتى الأعلام بجواز التصرف لعدم العلم والقاطع بالتلف. فكذلك في المقام، فمجرد احتمال ثبوت خيار التأخير أو خيار الرؤية لا يمنع من التصرف، إنما الذي يمنع إحراز ثبوت الخيار بالفعل أو بالقوة، كما لو كان الخيار متوقف على زمن معين فإن الزمان قطعا سوف يتحقق ولن تقوم الساعة إلا أن يشاء الله. واضح الكلام؟ والذي يختاره المصنف هو الاحتمال الثالث، ف فالخيارات المعلومة تمنع من التصرف، أما غير المعلومة يعني المشكوكة فلا تمنع من التصرف. وهذا كله مبني على القول الأول وهو عدم جواز التصرف. وأما لو قلنا بالجواز فلا حاجة لبحث هذه النقطة من أصلها وفصلها. لكن ما رأيكم أنتم الآن من هذه الاحتمالات الثلاثة؟ يعني لو سلمنا بعدم جواز التصرف، ما هو الأوجه من هذه الاحتمالات الثلاثة؟ ما هو الذي يمنع الحق؟ يعني الاحتمال الثاني الذي بالفعل، أما الذي بالقوة لعل والله أعلم يموت من له الخيار بعد سنة، نحرز أنه معلوم التحقق جزما، لعله يموت، لعله يصير بداء ما يريد أن يأخذ بالخيار، لعله يمرض بالكورونا، لعله ولعل الله أعلم. إذن فالأقوى يا مولاي هو الاحتمال الثاني. طبق العبارة، ماكو وقت بعد سنة كورونا هذه، لازم ننهي. ثم إن المتيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف على القول به هو زمان تحقق الخيار فعلا، كالمجلس والثلاثة في الحيوان والزمان المشروط فيه الخيار، كما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيار من الآن، من الآن مو مستقبلا، الآن لمدة سنة مثلا، فالخيار فعلي. وأما الزمان الذي لم يتنجز فيه الخيار إما لعدم تحقق السبب كما في خيار التأخير، حيث أن التأخير هو السبب لتحقق الخيار بناء على أن السبب في ثبوت تضرر البائع بالصبر أزيد من الثلاثة، يتضرر البائع إذا صبر أكثر من ثلاثة أيام كما دلت الأخبار. وإما لعدم تحقق شرطه كما في بيع الخيار بشرط رد الثمن بناء على كون الرد شرطا للخيار وعدم تحقق قبله وكاشتراط الخيار في زمان متأخر، إذا اشترط البائع أن الخيار يثبت له بعد سنة. ففي جواز التصرف قبل تنجز الخيار خصوصا فيما لم يتحقق سببه كخيار التأخير وجهان. يعني لا قل ثلاثة لأنه بالأخير يقول ويمكن الفار، حيث سيذكر ثلاثة احتمالات أو وجوه. الاحتمال الأول من أن المانع عن التصرف هو تزلزل العقد وكونه في معرض الارتفاع وهو موجود هنا، يعني حتى بالخيارات الثابتة اقتضاء وبالقوة، وإن لم يقدر ذو الخيار على الفسخ بعده لأنه ما جاء الزمان المعين وما تحققت الرؤية مثلا، لكن في كلها لا يجوز التصرف، فلا فرق بين الخيارات الفعلية والاقتضائية. الاحتمال الثاني ومن أنه لا حق بالفعل لذي الخيار فلا مانع من التصرف، إذن فقط الخيارات الفعلية هي التي لا يجوز له التصرف فيها، أما الاقتضائية يجوز بلا فرق بين السبب والشرط. الاحتمال الثالث يا مولاي ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان والمتوقف على شيء آخر كالتأخير والرؤية على خلاف الوصف، لأن ثبوت الحق في الأول معلوم وإن لم يحضر زمانه، بعد الزمان سيتحقق على كل حال فلكنه معلوم، بخلاف الثاني التأخير والرؤية لا، قد ما يصير تأخير، قد يكون تكون الرؤية على وفق الوصف. ولذا لم يقل أحد بالمنع من التصرف في أحد العوضين قبل قبض الآخر من جهة كون العقد في معرضية الانفساخ وأن العين ستتلف قبل القاض، لا ما حد قال في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض، وسيجيء ما يظهر منه قوة هذا التفصيل، يعني الاحتمال الثالث. وعلى كل حال يا مولاي، فالخيار المتوقف تنجزه فعلا على ظهور أمرين كالغبن والعيب والرؤية على خلاف الوصف غير مانع من التصرف، لأنه ليس معلوما بالفعل بل مشكوك سيتحقق أو لا، فلا يمنع من التصرف بلا خلاف ظاهرا. فرعان، الفرع الأول، هل يجوز التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين كوطء الأمة في زمان الخيار؟ فهل يجوز للمشتري أن يطأ الجارية في زمن خيار البائع مع أن وطأه للجارية قد يكون سبباً لفوات حق البائع، كما لو حملت الجارية فصارت أم ولد هو لا يعلم أنها ستحمل إنما شاك، فهل يجوز له أن يطأ وهو شاك؟ والله ما إن شاء الله لا تحمل مثلا، أو ما يجوز. أما إذا يعلم أنها ستحمل وستصبح أم ولد، لا لا يجوز الكلام أنه شاك في أمره، لذلك جعله فرعا مستقلا بالباح. واضح. ذكر المصنف احتمالين بل قولين. القول الأول الجواز، وهو ما ذهب له الأكثر من القائلين بحرمة التصرف في زمان الخيار، كالعلامة الحلي في القواعد والمحقق الكركي في جامع المقاصد وابن زهرة في الغنية والطوسي في المبسوط والخلاف، فكلهم قالوا بجواز
تصرف.
وإن أمكن الإشكال على الشيخ الطوسي في قوله بلى بالجواز الآن، الآن الكلام من الآن، ما علينا من قبل، إحنا الآن نتكلم مولانا، تروح الآن نتكلم قبل، قلنا ما شغلنا مع قبل مولانا بالجواز. خب، لأن ذلك لا يتلاءم مع مبناه، حيث إن مبناه عدم حصول الملكية إلا بعد انقضاء الخيار، فكيف يقول بجواز وطئ الجارية في زمن الخيار مع أنه لا وطأ إلا في ملك؟ ولذا حاول الشهيد الأول في الدروس أن يوجه كلام الشيخ طوسي بأن الخيار المفروض في كلام الطوسي مختص بالواطئ، وهو المشتري مثلا للجارية وليس البائع لها، لكن عبارة المبسوط لا تساعد على هذا الحمل والتوجيه، حيث قال الطوسي في المبسوط: يا سيد جلال أنت تتابع العبارات، فلاحظ العبارة: وفي وطئ المشتري، دقق، في مدة الخيار أو لا، مو وفي، ومتى وطأ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع ولم يجب عليه شيء ويلحق به الولد ما لم يفسخ البائع، إلى آخر كلامه. فعبارة الطوسي واضحة في أن الخيار للبائع، حيث قال ما لم يفسخ البائع. فما هو هذا التوجيه المذكور من الشهيد الأول؟ علامة تعجب، واحد، اثنان، إيه مو يعني استفهام، تعجب. خب، وكيف كان، وكيف كان وكيف كان، فالمهم هو الدليل على عدم، عفوا، على الجواز. والدليل هو عدم كون هذا التصرف بوطء الجارية، يعني مفوتا للحق بالفعل، لعدم القاطع بالحمل، إذ لعل الجارية تكون عاقرا مثلا أو غير ذلك. الاحتمال الثاني: ما ذهب له العلامة في التذكرة والشهيد الأول في الدروس، من عدم جواز التصرف. والدليل على ذلك هو أن هذا التصرف في معرضية تفويت حق من له الخيار، عليكم السلام، عليكم السلام، حيث إنه لو تصرف مشتري بالواط للجارية يحتمل أن الجارية تحبل فتصبح أمة ولد، وفي ذلك تفويت لحق البائع فلا يجوز. تم الكلام في هذا الفرع الأول، واتضح لك أن فيه قولين. القول الأول: ما ذهب له الأكثر من الجواز. القول الثاني: ما ذهب له العلامة والشهيد الأول من عدم الجواز. وهذا الفرع يبتني من الأصل على القول الأول، وهو عدم الجواز للتصرف في زمان الخيار. أما بناء على ما قلنا من الجواز فلا إشكال، لكن لو قلنا بالعدم فأي القولين أحق بالاتباع؟
الجواز.
الجواز، أحسنت. لماذا يا شيخ عباس؟ هو يفتي وأنت تستدل. أحسنتم، لأنه لعله لا يثبت أصلا الخيار، فثبت العارش ثم النفس طبق العبارة مولاي. فرعان الأول لو منعا عن التصرف، يعني المتعاقدين، خب المتلف في زمان الخيار، فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين كوطء الأذى في زمان الخيار؟ والكلام كله أنه يشك ويحتمل أن تحبل هذه الأمة، ما عنده يقين بذلك، هل يجوز أن يطأ؟ خب كوطء الأمة في زمان الخيار، مع أن المسألة هذه المفروض ما نأخذها لأنه ما في إماء في هذا الزمن بعد، خلاص كوطء الأمة في زمان الخيار بناء على أن الاستيلاد مانع من رد العين بالخيار، قولا للمانعين طبعا. القول الأول أكثرهم على الجواز كالعلامة في القواعد والشارح لكتاب القواعد في جامع المقاصد وهو الكركي، وحكي عن المبسوط والغنية والخلاف، لكن يا مولاي لا يلائم ذلك، يعني كلام الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، القول الذي ذهب إليه بتوقف الملك على انقضاء الخيار كما اعترف به في الإيضاح، وهذا ترى مو كلامي الشيخ الأعظم يعني، بل كلام فخر المحققين أشكل على الطوسي. ولذا حمل الشهيد الأول في الدروس تجويز الشيخ الطوسي للوطء على ما إذا اختص الخيار بالواطء، لكن قيل ما يحتاج، قيل الآن قرأت لك عبارة الطوسي مولا، لكن الشيخ عذره ما عنده، ما عنده كتاب المبسوط، لا كيف
للأصالة
الجارية في طالب العلم، لكن قيل إن عبارة المبسوط لا تقبل ذلك. وظاهر يا مولاي هذا القول الثاني، ظاهر المحكي عن التذكرة العلامة وظاهر الدروس المنع عن ذلك لكون الوطء معرضا لفوات حق ذي الخيار من العين. الفرع الثاني، هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار أم لا؟ فهل للمشتري أن يؤجر العين التي اشتراها في زمان خيار البائع أم ليس له ذلك؟ ذكر المصنف فرضين في هذا الفرض. الفرض الأول أن يؤجر من عليه الخيار وهو المشتري بحسب مثالنا العين على غير من له الخيار، يعني على غير البائع، على شخص ثالث، وبدون إذنه، يعني بدون إذن البائع. وحكم هذا الفرض أن فيه وجهين، الوجه الأول الصحة فتصح إجارة المشتري ولو كان للبائع خيار، وذلك لدليل السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، فالمشتري مالك لهذه العين فله السلطنة بجميع التصرفات كإيجارها. الوجه الثاني عدم الصحة فلا تصح إجارة المشتري للعين، وذلك لاستحقاق البائع لاسترداد العين، فمع استحقاقه لاسترداد العين يكون إجارتها وتمليك منفعتها لشخص آخر منافيا لحق البائع ومبطلا لحقه باسترداد العين مع منافعها. فلذلك لا يصح الإجارة للعين لأنها تبطل حق البائع من استرداد العين بتمام منافعها. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني يأتيك غدا، لكن طبق هذا الفرض الثاني، أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار بل وعلى غير ذي الخيار، يعني على غير البائع؟ فيه وجهان. الأول من كونه ملكا له فيجوز، الناس مسلطون على أموالهم. الثاني ومن إبطال هذا التصرف لتسلط الفاسخ على أخذ العين. نعم، لأنه مسلط على أخذ العين، فهذا التصرف يبطل حق البائع. إذ الفرض استحقاق المستأجر لتسلم العين واستيفاء المنفعة منها، فيكون مالك للمنفعة، وهذه تنافي مع حق البائع في استرجاع العين مع تمام منافعها. الفرض الثاني يأتيك، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إبراهيم المبارك دخل، ما أدري وين راح، سجلوا فيها.